بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الثاني، باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة. وقد تقدمت لنا قاعدة في بداية الباب أو الفصل أن كيفية صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا الذي عليه جماهير العلماء وعليه الأدلة الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم. وما عدا ذلك من الكيفيات فأحاديثها بين ضعيف جدا وبين شاذ وبين معلول، كما بين ذلك الأئمة. هذا واضح؟ يعني هذا الفصل الذي سنقرأ ما تحته كله من إيش؟ من الأحاديث المنتقدة على الصحيح. قال: وعن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ست ركعات بأربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه أحمد والنسائي، وهو حديث شاذ، وهكذا الذي قبله والذي قبله كما سيأتي. قال الشوكاني: حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي، وقال عنه الشافعي إنه غلط. إذن كل ما جاء من الأحاديث في غير الكيفية المشهورة فهو إما غلط أو وهم أو شاذ. وهذه الدعوى يردها ثبوته في الصحيح، فإنه رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الذي قاله الشوكاني قد رده الأئمة قبله كأحمد والنسائي والشافعي والترمذي وجماعة من الأئمة، وقالوا هذه روايات، وإن كان بعضها في مسلم إلا أنها من الروايات المنتقدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في حياته صلاة الكسوف إلا كم مرة واحدة. صلى صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر؟ كسوف الشمس مرة واحدة. قال: وحديث ابن عباس رواه الترمذي عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولنا لم يصلي إلا مرة هذا أقوى حجة في تضعيف الأحاديث في الكيفيات المخالفة لما في الصحيحين. لماذا؟ لأنه إذا صلى مرة واحدة لا يمكن أن يصليها بأكثر من كيفية، هي صلاة واحدة، فإذا كيف نعمل؟ نلجئ إلى الترجيح، فترجح روايات البخاري ومسلم وهي كثيرة. وقد علل الحديث بأن حبيبا لم يسمع من طاووس. قال البيهقي: حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس ولم يبين سماعه من طاووس. وبعضهم دافع عن هذا، ولكن الصحيح أن هذه علة لأنها صلاة واحدة. وحديث عائشة هو أيضا في صحيح مسلم بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. ولعائشة أيضا حديث آخر في صحيح مسلم ولفظه: إن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، وانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمد، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر الحديث. وكما سمعت أن هذا أيضا من الأحاديث المعلولة، فهو يخالف ما روته عائشة في الصحيح في الصحيحين. قال: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد ما تقدم عن ابن عبد البر والبيهقي أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف، وما تقدم عن الشافعي وأحمد والبخاري من عدهم لما خالف حديث الركوعين غلط. وأيهما يقدم، كلام هؤلاء الأئمة أو مجرد وجود رواية معلة؟ وليس هذا قول هؤلاء فقط، بل هو قول أئمة الحديث وأهل العلل. وقد استدل بأحاديث الباب على أن المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة 3 ركوعات، وقد تقدم الخلاف في ذلك، والصواب خلافه، وهم اعتمدوا على مثل هذه الروايات المنتقدة. قوله 6 ركعات و4 سجدات، أي صلى ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات و2 سجدتين. قال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها، يعني معناه كم قرأ، كم ركوع؟ 4 في ركعة واحدة 4 ركوعات. وهذا شاذ كما بين ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل. وفي لفظ: صلى 8 ركعات في 4 سجدات، روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع تصحيح الترمذي له، قد قال ابن حبان في الصحيح أنه إنه ليس بصحيح، وكلام ابن حبان صواب بل هو شاذ عند أهل العلم. قال: لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس، ولم يسمعه حبيب من طاووس، وحبيب معروف بالتدليس كما تقدم، ولم يصرح بالسماع من طاووس، وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه، وروي عن حذيفة نحوه، قاله البيهقي، يعني ممكن أن يكون موقوف اجتهاد من بعض الصحابة، أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن، لأنها صلاة واحدة لا يمكن أن تنقل بكيفيات، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة. قوله 8 ركعات إلى آخره، أي ركع 8 مرات كل 4 في ركعة، وسجد في كل ركعة 2. قال: والحديث يدل على أن من جملة صفات صلاة الكسوف 2 في كل ركعة 4 ركوعات، هذا إذا صح الحديث، لكن الحديث شاذ، إذن ليست هذه من الكيفيات، وليست من الصلوات التي تكررت، فنقول هذه كيفيات واختلاف يسميه أهل العلم باختلاف ماذا؟ اختلاف التنوع. قال: وعن أبي بن كعب قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات و2 سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات و2 سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. رواه أبو داود وعبد الله بن الإمام أحمد في مسفي المسند. وهذا الخبر ضعيف شديد الضعف، بل بعضهم كما قال الذهبي منكر، فيه عبد الله بن أبي جعفر روي عن أبيه وأبوه لين وهو ضعيف، فالحديث منكر شديد الضعف. وقد روي بأسانيد حسان من حديث سمرة وهو ضعيف، فيه ثعلب بن عباد العبدي مجهول، والنعمان بن بشير وهو حديث مضطرب كما بين الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة الكسوف، وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلىها 2 كل ركعة 1 ركوع. وهذا يخالف ما رواه عبد الله بن عمرو في الصحيح، يخالف ما رواه عبد الله بن عمرو في الصحيح فهو ضعيف. قال: وفي حديث قبيص الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. والأحاديث بذلك كله لأحمد والنسائي، وهو حديث ضعيف لا يصح. الأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهر، وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، وقال: هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله، وهذا توهين منه للحديث بأن سنده مما لا يصلح للاحتجاج به عند الشيخين، لا أنه تقوية للحديث وتعظيم لشأنه كما فهمه بعض المتأخرين. وروي عن ابن السكن تصحيح هذا الحديث، ولا ينفع تصحيح ابن السكن مع وجود العلل فيه. قال الحاكم: رواته صادقون، وفي إسنادي أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن مهان الرازي. قال الفلاس: سيء الحفظ. وقال ابن المديني: يخلط عن المغيرة. وقال ابن معين: ثقة وهو ضعيف. وفي الباب عن علي عند البزار وهو معلول كما في الفتح، واحتج بهذا الحديث القائلون بأن صلاة الكسوف 2 في كل ركعة 5 ركوعات، وقد تقدم ذكرهم، ولكن الحديث ضعيف فلا يصلح الاحتجاج به. وأما حديث سمرة فأخرجه أيضا مسلم، وفيه قرأ بسورتين وصلى 2 ركعة. الصواب أنه عن عبد الرحمن بن سمرة وليس عن سمرة، في مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة. وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والصحابي بن عبد البر، وهو عند بعض هؤلاء باللفظ الذي ذكره المصنف، عن قبيصة وأعله بن أبي حاتم بالانقطاع وأيضا أعل بالاضطراب، فهو حديث مضطرب كما تقدم. وأما حديث ابن عامر فأخرجه أيضا أبو داود والترمذي ورجاله ثقات، وهو يخالف ما في الصحيحين لعبد الله بن عامر. وأما حديث قبيصة فأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم باللفظ الذي ذكره المصنف، وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح. وفيه علتان، عن عنة أبي قلابة وفيه اضطراب، ولهذا ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. وفي الباب عن أبي بكر عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وهذا كله لا يصح فيه شيء، ما كان علته ظاهرة فيحكم له بها، ولما لم تكن ظاهرة فإن أئمة الحديث قد حكموا على هذه الروايات كلها بالشذوذ والإعلال، ويكفينا حكم الأئمة. وقد احتج بهذه الأحاديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان بركوع واحد كسائر الصلوات، وقد تقدم ذكرهم. وقد رجحت أدلة هذا المذهب اشتمالها على القول كما في حديث قبيصة، والقول أرجح من الفعل. وأشار المصنف، وانتبه لهذا الخلاصة، وأشار المصنف، من هو المصنف؟ المجد بن تيمية، إلى ترجيح الأحاديث التي فيها تكرار الركوع، ولا شك أنها أرجح من وجوه كثيرة، منها كثرة طرقها وكونها في الصحيحين واشتمالها على الزيادة. الآن ترجيح المجد بن تيمية، هو الذي قلنا أنه الراجح في كل ركعة ركوعا، أو ما هو ترجيح المجد بن تيمية؟ يعني الأحاديث، ألفاظ الأحاديث في بعضها أنها صلاة مثل صلاتنا، كيف مثل صلاتنا؟ يعني ركوع واحد في الركعة ركوع، وهناك أحاديث في الركعة أكثر من ركوع، في بعضها ركوعان، في بعضها ثلاثة، في بعضها أربعة، في بعضها ستة. فابن المجد بن تيمية يقول الأحاديث التي فيها أكثر من ركوع أرجح، ونحن معه أن التي فيها أكثر من ركوع أرجح من التي هي مثل صلاتنا. لكن التي فيها أكثر من ركوع هل هي كلها صحيحة؟ لا، التي في كل ركعة ركوعان هي المتفق عليها والتي عليها الجماهير، وما عداها من الروايات فهي إما شاذة أو معلولة. لماذا؟ أولا انتقدت من أئمة العلل والحديث لبعض رواتها، ثانيا صلاة الكسوف لم تكن إلا مرة واحدة، فلا يمكن أن تكون بأكثر من كيفية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هل ممكن أن نقول الرسول صلاها مرة بركوعين ومرة بأربعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يصلي إلا مرة واحدة. إذن أين الراجح؟ لابد أن يكون هناك خلل في بعض الروايات، فأيهما نقدم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أو نقدم رواية عند أبي داود، أو رواية انفرد بها مسلم؟ بلا شك أن المتفق عليه عند الترجيح يكون مقدما مع ما وجد في الباب من القرائن التي تحتف بذلك وترجح ذلك. انتهينا من هذا الفصل. كل ما جاء من الأحاديث وهي كثيرة، ما لم يكن فيه ركعتان في كل ركعة ركوعان، فإنها إما شاذة وإما معلة. والشوكاني في بداية الفصل يقول وأحاديث الركوعين أرجح، مع أنه وضع احتمالات عند كل حديث في غير هذا الكيفية، لكن هذا الذي هو أرجح عليه الأكثر، اختاره شيخ الإسلام وابن القيم الصنعاني وعلماء السنة المعاصرين الأئمة. قال الباب الثالث، باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. هذه المسألة نحن ذكرناها اختصارا في بداية الفصل، لكنه سيذكرها مع أدلتها. وتقدم لنا أن المسألة تنقسم إلى قسمين، صلاة كسوف نهارية وصلاة خسوف ليلية. أما النهارية فالجمهور على أنها سر، والصحيح الجهر كما سيأتي. وأما الليلية فهو قول عامة أهل العلم أنها جهرية، وستأتي أدلتها. قال باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجاه. من الذي أخرجاه؟ البخاري ومسلم. هل هناك أصرح من هذا؟ هل هناك أصرح من هذا؟ جهر في صلاة الخسوف، هذا أقوى دليل. والرسول صلى صلاة خسوف الشمس أو خسوف القمر؟ الشمس، والشمس تكون في النهار صح؟ فإذا كان الجهر في صلاة النهار التي الأصل فيها إيش؟ السرية، من باب أولى إذا خسف القمر بالليل إيش؟ أن يجهر بالقراءة. هذا خلاصة الفصل الذي سنقرأه. وفي لفظ صلى صلاة الكسوف جهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصحها وهو صحيح، يشهد لهما في الصحيحين. وفي لفظ قال خسفت الشمس على عهد رسول الله، يقال خسفت وكسفت، فأتى المصلى فكبر فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام. وذكر الحديث رواه أحمد وهو في حديث عائشة. وعن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث لو صح معناه أن في تعارض بين الأدلة في الظاهر، فنحتاج إلى جمع أو نظر في هذا الإشكال. إلا أنه مع الأسف هذا الحديث ضعيف، لأنه من طريق ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول، فالحديث ضعيف. قال وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده. الذين صحوا الحديث قالوا لعله لم يسمع، لأن في رواية مبسوطة له أتينا والمسجد قد امتلى، وإذا كان الإمام يقرأ بدون مكبر والمسجد ممتلئ والمصلي صلى مثلا في مؤخرة المسجد هل سيسمع القراءة؟ قد لا يسمع، فربما ظن أنه يصلي سريا. إنما يسمع الذي يبلغ يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا، لكن الحديث ضعيف. قال حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. وبالمناسبة تعرفون نحن يصلي خلفنا أحيانا النساء، فأنا ما وجدت فرصة أنبه الأئمة، لكن تنبيه من هنا طيب أن الإمام يكبر في الميكروفون، يحاول أن يسمع صوته بالميكروفون. إذا كان المصلين أحيانا ما نسمع ونحن خلفه كيف النساء، فتحصل ربشة ربكة عند النساء، ما يدرون الإمام قام من السجود ولا ما قام. فالإخوة الذين يصلون ينتبهون لهذا، أنه يحاول أن يكون الصوت بالمكبر. أنا لا أقول امسك الميكروفون وكبر هكذا كما يفعل أهل مصر، لكن حاول أطل الصوت حتى تصل إلى الميكروفون، لا تكبر وأنت بعيد منه ما أحد يسمعك إلا الذي خلفك، لا، هذا يسبب ربكة للمتأخرين وللنساء، فالنساء يشتكين أحيانا أنهن ما يسمعن الإمام في الصلاة في السجود في الركوع في القيام وهكذا. فتنبه بارك الله فيك. الإمام والمأموم إذا صلى في مثل هذه المساجد التي فيها مثل هذا. قال حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، والرواية التي أخرجها أحمد أخرجها أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده وأخرج نحوها ابن حبان. وحديث سمرة صححه أيضا ابن حبان والحاكم وعله ابن حزم بجهالة ثعلب بن عباد راويه عن سمرة، وقد قال ابن المديني إنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس كذا قال الحافظ. وذكر ابن حبان له في الثقات لا يشفع له في التوثيق، فكثير من المجاهيل يذكره ابن حبان في الثقات لأنه يتساهل بتوثيق المجاهيل، على أن بعض أهل العلم يقول الثقات لابن حبان ليست درجة واحدة، فهناك من يذكره ابن حبان في الثقات مجرد ذكر فلان ابن فلان ولا يتكلم عليه، وهناك من يذكره ابن حبان ويقول وهو ثقة، فهل هو مثل الأول؟ الجواب لا، لكن الأصل أن ما ذكره ابن حبان في الثقات لا يكفي في التوثيق. وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأبي يعلى والبيهقي وهو حديث ضعيف. فيه ابن لهيعة قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن. وفي إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف. وللطبراني نحوه من وجه آخر وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية. والابن عباس من حديث آخر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، وهذا ليس فيه تصريح بالجهر ولا عدم الجهر، وقد تقدم وهو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر، ما يدرينا لعله قرأ سورا تعادل البقرة، فليس صريحا في هذا. وخصوصا مع حديث عائشة ينبغي أن نحمل حديث ابن عباس على أنه أراد سورا أخرى تعدل البقرة. قال البخاري إلا أن ابن عباس لم يصرح باسم السورة هنا، وكما سيأتي أنها ذكرت بعض السور. قال البخاري حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة، وهذا بلا شك. ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة ولروايته الأخرى. الرواية الصريحة لا تصح، والرواية الصحيحة ليست صريحة، وحديث عائشة أصح وأصرح. والزهري قد انفرد بالجهر، وهو وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد قاله البيهقي. قال الحافظ فيه نظر لأنه مثبت وروايته مقدمة، وجمع بين حديث سمرة وعائشة بأن سمرة كان في أخريات الناس فلهذا لم يسمع صوته، ولكن قول ابن عباس كنت إلى جنبي يدفع ذلك، إلا أن قول ابن عباس كما تقدم ضعيف. وجمع النووي بأن رواية الجهر في القمر ورواية الإسرار في كسوف الشمس، وهو مردود بالرواية التي ذكرها المصنف في حديث عائشة منسوبة إلى أحمد، وبما أخرجه ابن حبان من حديثها بلفظ كسفت الشمس، وهو لم يصلي إلا صلاة واحدة وهي في كسوف الشمس. والصواب أن يقال إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ، فالمصير إلى الترجيح متعين. وحديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين، ولكونه متضمنا للزيادة، ولكونه مثبتا، ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا في إثبات الجهر. وحديث علي فيه ضعف، ضعفه الألباني. وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض، وهذا ليس بصحيح، فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة، فلا معارضة بينها إلا أن الجهر أولى من الإسرار لأنه زيادة، وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وابن خزيمة. طبعا المسألة ذكرت قبل حتى نعيد ذكر الفائدة، وذكرنا لكم خلاصتها أنه كسوف الشمس الجمهور على الإسرار، وقال بالجهر شيخ الإسلام وابن المنذر وابن خزيمة وابن القيم، وهو قول أحمد وإسحاق، ورجحه كثير من الأئمة المعاصرين، وهو الصحيح لحديث عائشة. وأما بالنسبة لكسوف القمر فهي صلاة ليلية، فالجهر فيها قول أكثر أهل العلم، ولكل قول من قال به. قال وحكى النووي عن الشافعي، لا قبل هذا، قال وقد ذهب إلى ذلك أحمد إسحاق بن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدث الشافعي، وبه قال صاحب أبي حنيفة وابن العربي من المالكية. وحكى النووي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس. إذن الجمهور على أنه إيش؟ يسر. ما هو دليلهم؟ حديث سمرة، قول ابن عباس، حديث ابن عباس المحتمل، ويجهر في كسوف القمر، وإلى مثل ذلك ذهب الإمام يحيى. الجمهور في كسوف الشمس يرون إيش؟ أنتم معي ولا لا؟ الجمهور في كسوف الشمس يرون الإسرار، في كسوف القمر الجهر، والصواب ما هو؟ نحن معكم في كسوف القمر ولسنا معكم في كسوف الشمس أو خسوف، لأن الكسوف الدليل يدعم الجهر، وهو حديث عائشة متفق عليه. قال الطبري يخير بين الجهر والإسرار، وإلى مثل ذلك ذهب الهادي ورواه البحر عن مالك، وهو خلاف ما حكاه غيره عن، واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث عائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان، وهو حديث ضعيف، فيه سعيد بن حفص مجهول. وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه، فيتخير المصلي من القرآن ما شاء، ولا بد من القراءة بالفاتحة. طيب انتهينا من المسألة الأولى هذه، هل يشترط أن يقرأ قراءة متصلة؟ يقول هنا لا يشترط، يعني لو بدأ في الركوع الأول من البقرة هل يلزم أن يقرأ من البقرة؟ وهل يلزم أن يقرأ في الركعة الثانية من البقرة؟ لا يلزم. لبعض الأئمة في بعض الأماكن لا يحفظ البقرة ولا آل عمران، يحفظ سور قصيرة، فلو أنه صلى بالناس مثلا وقرأ الأحقاف الركوع الأول ثم محمد في الثاني ثم الفتح في الثالث ثم الحجرات في الرابع يجوز، ولو أنه قرأ مثلا قاف ثم في الركوع الثاني قرأ الذاريات ثم قرأ عما يتساءلون وما بعده، أو هذا لا يضر. فبعض الناس يظن أنه لا يستطيع أن يصلي الكسوف لأنه يقرأ لابد سورة متصلة، لا لا يلزم هذا. وهنا مسألة أيضا جديدة غير الأولى، وهي ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل هذا الحديث يشترط في الركعة أم في كل ركوع؟ والفرق بين الأمرين، إذا قلنا في الركعة يقرأ مرتين، وإذا قلنا في كل ركوع فمعناه أنه يقرأ كم؟ 4 مرات الفاتحة. قال النووي: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة. القيام الأول متفق عليه من الركعة الأولى ومن الركعة الثانية، واختلفوا في القيام الثاني. فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابي أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني، انتهى. وما هو الصحيح؟ ليس هناك دليل صريح في بيان ذلك، لكن عندنا عمومات: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فما هو الراجح سيكون؟ لو لم يكن إلا الأحوط قول الجمهور، فالإمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر مثلا من البقرة، ثم يرجع بعد الركوع ويقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم يواصل في قراءة القرآن. هذا هو الأحوط، وهذا الذي عليه الجمهور. بل جمهور الفقهاء يرون عدم صحة الصلاة بدون تكرار الفاتحة في 4 الركوعات، فتنبه. وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث ابن عباس المتقدم وغيره. فما هو خلاصة ما قرأناه اليوم؟ من يقول لنا؟ أولا، كل الأحاديث التي جاءت في كيفية صلاة الكسوف وفيها اختلاف عما في الصحيحين فهي إيش؟ منها الضعيف شديد الضعف، ومنها ما هو معل، ومنها ما هو شاد. لماذا قلنا بإعلالها؟ لأن الأئمة علوها. لماذا أعلها الأئمة؟ لأمرين: ضعف في السند ونكارة في المتن. ما هو الضعف في السند؟ غالبها من الطرق التي أعلت، إما حبيب بن أبي ثابت وإما فلان انتقد، وأما متنها فهو يخالف ما في الصحيحين. ولأن الصلاة في زمنه صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا مرة واحدة، صلاة الكسوف، كسوف الشمس، فلا يصلح أن تكون أكثر من كيفية. طيب، ثم بعد ذلك، هل صلاة الكسوف سرية أم جهرية؟ صلاة الكسوف والخسوف هي ليلية ونهارية، الليلية للشمس، النهارية للشمس، والليلية للقمر. أما النهارية للشمس فالصحيح أنها جهرية، لحديث عائشة في الصحيحين. والجمهور قالوا بأنها سرية، واستدلوا بماذا؟ حديث سمرة وهو ضعيف، أثر ابن عباس وهو ضعيف، حديث ابن عباس في الصحيحين قرأ نحو من سورة البقرة وليس صريحا، حديث عائشة واضح مقدم. وأما في الصلاة الليلية وهي كسوف القمر فالجمهور على أنها جهرية، وهذا هو المناسب. هل يقرأ الفاتحة في كل ركوع؟ هذا قول الجمهور وهو الأحوط، بل الجمهور يرون إيش؟ أن الصلاة باطلة إن لم يقرأ في كل ركوع.